اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، أو قال: لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين، أو قال سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف. قالا لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاءا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين، أو قال السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي.
ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وإيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. هذا الحديث والتعليقات التي قبله ضمن باب واحد هو باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم يكفيه من الماء. الصعيد الطيب يعني الصعيد الطاهر، وضوء المسلم يعني يمكن أن يتيمم به يكفيه من الماء. وهذه الترجمة التي ذكرها البخاري هنا أخذها من الحديث الذي يرويه أحمد وغيره من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، ولو لم يجد الماء عشر سنين. روايات مختلفة في مسند الإمام أحمد وغيره، ولو لم يجد الماء عشر سنين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك هو خير. وفي رواية فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. إذن هذا الحديث أخذه البخاري ووضعه، جعله ترجمة يعني عنوانا للباب، فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي بعض الروايات في مسند أحمد وغيره الصعيد الطيب طهور المسلم، وهما بمعنى واحد سواء قلنا طهور أو قلنا وضوء. وهنا الوضوء والطهور يعني يمكن أن يتيمم بالصعيد. ومر معنا تعريف الصعيد في الدرس قبل الماضي، ارجعوا إليه لأنه ذكرنا هناك أقوال الفقهاء في معنى الصعيد وكيف تعددت أقوالهم، هل ينبغي أن يكون في الصعيد غبار أو هل يشترط التراب أم يصح بجميع أجزاء الأرض لأن الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، إلى آخر ما ذكرنا في المرة الماضية. الآن البخاري يقول أضاف كلمة يعني ضمن فيها ما رآه من هذه الجملة في الحديث النبوي الصعيد الطيب وضوء المسلم، قال يكفيه من الماء. وكلمة يكفيه من الماء من أين أتى بها؟ أتى بها من الحديث الذي أورده، فالحديث الطويل الذي هو من علامات النبوة كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي اعتزل ولم يصلي لأنه كان جنبا، قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فهذه الكلمة كذلك أخذها الإمام البخاري ووضعها هنا وقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، فهو يعد التيمم، البخاري يعد التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل. وما المراد بأنه بدل عن التيمم وعن الغسل؟ هذا ما سيرد أو سيتضح معنا من خلال هذه التعليقات التي ذكرها البخاري. فاسمعوا هذه التعليقات التي أوردها. قال الحسن البصري: يعني يجزئه التيمم ما لم يحدث. فالحسن البصري قال يجزئه التيمم، وهذا الأثر ذكره عبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، وسعيد بن منصور في سننه. نعم، والألفاظ متقاربة ويوضح بعضها بعضا. فرواية عبد الرزاق في المصنف عن الحسن البصري قال يجزئه تيمم واحد ما لم يحدث. إذن الحسن البصري يذهب إلى أن التيمم قام مقام الوضوء، وأنه لا عبرة أنه ينقض التيمم بدخول وقت صلاة أخرى. طبعا هنا هذا الحصر كما قالوا حصر إضافي، يجزئه تيمم واحد ما لم يحدث، يعني وما لم يجد الماء. إذا وجد الماء حينئذ بطل التيمم. فإذا هنا ما لم يحدث يعني دخل وقت صلاة أخرى، ولم يحدث فيكفي هذا التيمم. وسنذكر أقوال الأئمة في هذه المسألة بالذات، ولما اختلف الأئمة في هذه المسألة. رواية ابن أبي شيبة قال لا ينقض التيمم إلا الحدث. إذن الروايات لما ترد بألفاظ متعددة يشرح بعضها بعضا. رواية سعيد بن منصور عن الحسن البصري قال فيه التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث، يعني كأنك على وضوء حتى تحدث. هؤلاء الحسن البصري وغيره كذلك ذهب إلى هذا الأمر، وهذا الذي مال إليه البخاري بأن التيمم يقوم مقام الوضوء. هذه القضية تبنى على مسألة هامة جدا، هي التي بحث فيها الفقهاء، إذا وقفنا عندها ندرك يعني سبب تعدد الأقوال في هذه المسألة، وهي: هل التيمم بدل مطلق عن الوضوء والغسل أم هو بدل ضروري؟ هذه هي المسألة، هل هو بدل مطلق أم بدل ضروري للضرورة؟ أبو حنيفة وأصحابه وابن المسيب والحسن البصري والزهري والثوري ويزيد بن هارون، عدد من الفقهاء، قالوا التيمم بدل مطلق وطهارة مطلقة تقوم مقام الوضوء ومقام الغسل، ولذلك يجوز التيمم قبل دخول الوقت لأنه كالوضوء، والوضوء يجوز أن يكون قبل دخول الوقت. وقالوا التوقيت في التيمم، يعني أن يكون بعد دخول الوقت، لا يكون إلا بدليل، ولا دليل في هذه المسألة، فإذا هو كالوضوء والوضوء قبل الوقت، فإذا يصح التيمم قبل دخول الوقت لأنه بدل مطلق وطهارة مطلقة. هؤلاء هم الذين قالوا هذا الكلام. وقالوا مسألة أخرى، قالوا ولما كان طهارة مطلقة فيجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض وما شاء من النوافل، فيصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة، ويجمع بين فرائض ويقضي بين فوائد بتيمم واحد. وهذا الذي يريده الحسن البصري ومن قال مقولته كأبي حنيفة وأصحابه ومن ذكرتهم لكم، بأنه لا ينقض التيمم إلا الحدث. فإذا أرأيتم إلى أن هؤلاء الفقهاء قالوا التيمم طهارة مطلقة وهو كالوضوء، لا ينقضه إلا الحدث وإلا وجود الماء. أما الجمهور كذا من الفقهاء فقالوا التيمم بدل ضروري، يعني للضرورة، معنى بدل ضروري يعني إنما يكون في حال الضرورة. ولما كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يتيمم إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من الصلاة، باعتبار أنه للضرورة. فمتى يتيمم؟ حين يكلف بالصلاة. متى يقع التكليف بالصلاة؟ بعد دخول الوقت. فقال جمهور الفقهاء بأنه لا يصح أن يتيمم إلا بعد دخول الوقت. قالوا لأن التيمم إنما هو لاستباحة ما تستباح به الوضوء والغسل، لا أنه يرفع الحدث. فالتيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة. وما دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. فلو كان الحدث يرتفع بالتيمم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ المرء أو يغتسل عند وجود الماء. لذلك هذا الذي ارتكزوا عليه وقالوا التيمم لا يرفع الحدث وهو بدل ضروري فلا يكون إلا بعد دخول الوقت. هذا أولا. ثانيا، الجمهور الذين قالوا هو بدل للضرورة بدل ضروري لهم قولان في قضية الجمع بين الفرائض. بعض الفقهاء قالوا لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، صلاة مفروضة أقصد، لا يصلى بالتيمم إلا فريضة واحدة، سواء صليتها في وقتها أو جمعت بين فريضتين في وقت واحد ينبغي أن تتيمم لكل صلاة تيمما. وروى الدارقطني في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وقوله من السنة يدل أنه في حكم المرفوع كما نعلم، لكن هذا الحديث الذي يروى عن ابن عباس في إسناده راوي ضعيف هو الحسن ابن عمارة، والحسن ابن عمارة هو ضعيف، لكن هنالك آثار أخرى. فالمهم أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه ولو كان التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة، إلا أنه لا تصلى به إلا فريضة واحدة. وهذا ما قاله مالك والشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد كذلك. القول الثاني وهو المشهور عن الإمام أحمد هو أنه تيمم لكل وقت صلاة، في فرق ما هيك؟ القول الأول يتيمم لكل صلاة، القول الثاني وهو المشهور عن أحمد وهو قول المزني من الشافعية وقول أبي ثور يتيمم لكل وقت صلاة، يعني يتيمم بعد دخول الوقت ثم في الوقت الواحد يصلي ما شاء من الفرائض ويقضي ما شاء من الفوائد ويصلي ما شاء من النوافل مع الفرائض. فإذا دخل الوقت الآخر حينئذ ينبغي أن يعيد التيمم. هذا هو خلاصة أقوال الفقهاء في هذه المسألة لتفريقهم بين كون التيمم بدلا مطلقا وطهارة مطلقة أو كونه بدلا ضروريا. وعند الإمام مالك قال يجوز أن يجمع بتيمم بين فريضة ونافلة سنة، شريطة أن تكون النافلة بعد الفريضة، يعني لو تيمم وصلى ركعتي السنة سنة الفجر ثم أراد الفريضة عليه أن يتيمم تيمما آخر، وإن بدأ بالفريضة يمكن أن يصلي بعد ذلك النافلة. هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه. نتابع إذن. ثم عرفنا المعاني التي تتفرع عن قول الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. الآن مسألة ثانية، يقول البخاري للتدليل، يعني هذا هنا البخاري وافق أبا حنيفة وأصحابه ووافق سفيان الثوري في هذه المسألة بأن التيمم بدل مطلق، وللتدليل على أنه بدل مطلق وعلى أنه طهارة كاملة جاء بهذا التعليق فقال: وأما ابن عباس وهو متيمم، يعني صلى إماما بالمتوضئين، هذا هو المراد، أما ابن عباس يعني أما المتوضئين وهو متيمم. فهذا الأثر يدل على أنه لو كان التيمم طهارة ضعيفة لما صح أن يصلي ابن عباس وهو متيمم بالمتوضئين. نعم، هذه المسألة طبعا كذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم قالوا كجابر بن عبد الله فيما روى الدارقطني في السنن، وورد كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا يؤم المتيمم المتوضئين. إذن قضية كذلك مختلف فيها، ابن عباس يرى أنه لا بأس في ذلك، جابر وعلي يقولون لا يؤم المتيمم المتوضئين، وورد كراهة ذلك عن النخعي وعن محمد بن الحسن كذلك وعن بعض الفقهاء. لكن دليل الجواز سيرد معنا في الدرس القادم، وهو في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. فالحديث أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم، كان عمرو بن العاص أميرا فأجنب في ليلة باردة فتيمم وصلى إماما بأصحابه وكانوا متوضئين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك أو ذكر له ذلك لم يعنفه وأقره، مما يدل على أنه صح لمن كان متيمما أن يصلي إماما بالمتوضئين كما سيرد معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن يا ترى، طبعا مالك والشافعي يقولون بجواز أن يكون المتيمم إماما للمتوضئين، لكن قال الشافعي لا يصح إن كان متيمما تيمما تلزمه الإعادة فيه، يعني كمتيمم في الحضر، المتيمم وهو مقيم في الحضر تلزمه إعادة الصلاة، لأن هذا عذر نادر، فإذا كان تلزمه الإعادة لا يصح أن يصلي إماما. أما الأوزاعي فقال يصلي بهم إماما إذا كان أميرا، أخذها من حديث عمرو بن العاص بأنه صلى إماما حين كان أميرا لتلك السرية. فإذا لو جوزوا أن يصلي المتيمم في المتوضئين إماما قالوا إن تيممه ليس رافعا للحدث، وبقوا على هذه المسألة. ثم التعليق الأخير، وقال يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري، تعرفون من هو يحيى بن سعيد الأنصاري؟ هو صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات الذي اشتهر عنه. نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري قال لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. السبخة هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، أو يقال الأرض التي فيها ملح ونز، هي شيء من الرطوبة. قال الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، يحيى بن سعيد قال لا بأس بالصلاة عليها والتيمم بها، لأنها جعلها من الصعيد، ومر معنا أن الصعيد عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة يجوز التيمم بأي جزء من أجزاء الأرض، لكن عند أحمد والشافعي لا يصح التيمم إلا بالتراب، بما له غبار، وهذا مر تفصيله في الدرس قبل الماضي كذلك، من أراد أن يرجع إليه فليعد إليه. نعم، طبعا لما ذكر البخاري هذا التعليق وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا بأس بالصلاة على السبخة، والتيمم بها؟ قال لأن السبخة هي طيبة وطاهرة. ما الدليل على ذلك أن السبخة طيبة وطاهرة وتندرج تحت قول الصعيد الطيب وضوء المسلم؟ يعني الرابط بين هذا التعليق الترجمة العنوان يعني أن البخاري قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، يعني يصح أن يتيمم به، وهنا قال لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها لأن السبخة طيبة. كيف عرفوا ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ترويه سيدة عائشة في شأن الهجرة، انظروا كيف ينزعون يعني كيف ينتزع الاستدلال من الحديث، قال أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل، سبخة يعني أرض ما، وهي المدينة المنورة. وفي الوقت ذاته النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طيبة، فهو قال أريت دار هجرتكم سبخة وهو الذي سماها طيبة، فإذا تندرج تحت الصعيد الطيب وضوء المسلم. ولذلك يحيى بن سعيد الأنصاري قال لا بأس بالصلاة عليها والتيمم بها لأنها تعد من الصعيد الطيب. لكن كما قلت نرجع إلى أقوال الأئمة في هذه المسألة، وبعضهم قال لا بد من كون ذلك فيه غبار إلى آخره، مر معنا بالتفصيل في الدرس قبل الماضي. الآن نأتي إلى الحديث الذي أورده البخاري، هذه كلها تعاليق، وتجدون أن البخاري كما قلت لكم نحى في هذه المسألة أن التيمم إنما هو طهارة بدل ضروري أم بدل مطلق؟ بدل مطلق، يعني وافق في ذلك أبا حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم كالحسن البصري والزهري والثوري وغير ذلك. الآن يأتى بالدليل من الحديث النبوي على هذه المسألة، فقال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد البصري متوفى 228 للهجرة، قال حدثني يحيى ابن سعيد، هذا يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان أحد كبار الحفاظ وأحد كبار أئمة الجرح والتعديل متوفى 198 للهجرة، قال حدثنا عوف، هو عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، هكذا اشتهر الأعرابي وليس أعرابيا، يعني اشتهر بهذه النسبة، وكان يقال له عوف الصدوق متوفى 146 أو 147 للهجرة. عوف الأعرابي روى هنا عن أبي رجاء قال حدثنا أبو رجاء، أبو رجاء هذا هو العطاردي واسمه عمران ابن ملحان، اسمه عمران ابن ملحان العطاردي، وهذا كان من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين وليس من الصحابة، وقيل إنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأبو رجاء العطاردي هو يروي عنه أو يروى عنه وصف العرب باعتبار أنه أدرك الجاهلية، يقول هو عن نفسه أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا شاب ولم أرى ناسا كانوا أضل من العرب، كانوا يتخذون الشاة البيضاء فيعبدونها فيختلسها الذئب فيأخذون شاة أخرى مكانها ويعبدونها، وكانوا إذا رأوا صخرة حسنة عبدوها فإذا رأوا أحسن منها تركوها. يعني هنالك روايات كثيرة في هذا المجال تروى عن أبي رجاء العطاردي بالذات لأنه أدرك الجاهلية وهو قد عمر رضي الله تعالى عنه، فعاش أكثر من 120 عاما، وهو من المعمرين، متوفى سنة 105 للهجرة أو 107 أو 108 في أقوال بوفاته، كان يقول: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر في التراب وجهي 5 مرات كل يوم. يعني إن كنت آسى على شيء من الدنيا آسى على هذه الصلاة. وكان يصلي بأصحابه في رمضان فيختم لهم في كل 10 أيام، كان يختم في كل 10 أيام. يعني كان يصلي في رمضان في التراويح كم ختم؟ 3 ختمات. وهذا كان قد درج عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون ختمات في قيام رمضان، وهذا أبو رجاء العطاردي كان واحدا من هؤلاء. نعم. عن عمران، هو عمران بن حسين الصحابي الجليل الخزاعي، أسلم يوم خيبر، وكان طبعا صاحب راية خزاعة يوم فتح مكة، وله يعني في سيرته أخبار جميلة جدا. فهو كان مجاب الدعوة، وفي أخباره ومن مناقبه أنه كانت تسلم عليه الملائكة. هذا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وتوفى سنة 52 للهجرة، مات في البصرة. يقول عمران، ترون هنا أن الإسناد كله بصري، فالرواة كلهم بصريون بدءا من شيخ البخاري إلى الصحابي الذي مات في البصرة. قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يهمنا أي سفر، وارد في خلاف أنه في بعد خيبر بعد الحديبية، لا يهمنا تعيين السفر. وإنا أسرينا، يعني وهم راجعون، أسرينا يعني سرنا ليلا حتى كنا في آخر الليل، وفي بعض الروايات حتى إذا كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. يعني الصحابي رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ساروا مسافة طويلة في الليل، وأجهدهم السير وطال عليهم السهر فتعبوا، حتى إذا كانوا في آخر الليل ناموا نومة لذيذة. وقعنا وقعة نمنا نومة ولا أحلى عند المسافر منها بعد التعب وطول السهر. طبعا يتمتع التعب بالنوم. يقول عمران رضي الله عنه: فما أيقظنا إلا حر الشمس. إذن حميت الشمس وصار بينها وبين شروقها مدة كفيلة بأن توقظهم. فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان. أبو رجاء يقول، يسميهم أبو رجاء، يعني أبو رجاء العطاردي في روايته سماهم، لكن عوف الأعرابي نسي أسماء هؤلاء، والظاهر أنه لم يهتم بأسمائهم لأنه لا يهمه من استيقظ، إنما يريد سرد الحدث، بدليل أنه ساق الحدث بدقة وبتفاصيله. نعم. فتغير أسماء من استيقظ لا يغير من الواقعة شيئا. نعم. لذلك يقول يسميهم أبو رجاء العطاردي فنسي عوف. طبعا ورد في علامات باب علامات النبوة، هذا الحديث سيرد مرة أخرى في باب علامات النبوة، وهذه الرواية موجودة عند مسلم برقم 682، وفيه أن أول من استيقظ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب الرابع. هذا ما نسيوا، أنه كان رابع من استيقظ هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ليه ما نسيوا؟ اسمعوا شو شطار، يعني ماذا فعل سيدنا عمر، لذلك لم ينسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ، وفي روايات لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ. لما عللوا ذلك؟ فقال: لأن لا ندري ما يحدث له في نومه، يعني لا ندري ما يقع له في نومه من الرؤى ورؤيا الأنبياء وحي. والدليل على ذلك طبعا الآية الكريمة: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إلى آخره. فرؤيا الأنبياء وحي، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرى رؤيا فكانوا لا يوقظونه، قال حتى يكون هو يستيقظ. هنا الآن فلما استيقظ عمر، كان رابع واحد استيقظ، ورأى ما أصاب الناس يعني من فوت صلاة الصبح، نائمون وصلاة الشمس يعني صار لساعة يمكن وأكثر قد أشرقت وفاتت صلاة الصبح. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان نائما. يقول عمران في وصف سيدنا عمر: وكان رجلا جليدا، جليدا يعني صلبا حازما قويا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، صاروا الله أكبر الله أكبر. طبعا هنا الله أكبر كما قال الحافظ ابن حجر يعني جمع هذا من حسن أدب سيدنا عمر، أنه ما قال يا جماعة استيقظوا شو لكم نامين إلى الآن، وإنما أراد الذكر أولا، ثم أراد الإيقاظ عن طريق التكبير، واختار التكبير لأن التكبير هو أصل الدعاء إلى الصلاة، لذلك اختار سيدنا عمر رضي الله عنه التكبير. نعم، كان رجلا جليدا يعني صارما حازما، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، يعني أنه كيف فاتتنا صلاة الصبح وغلبهم النوم. طبعا هنا غلبة النوم كان بسبب شدة التعب، كانوا في غزوة، كان غزوة عدو من الحديبية أو من خيبر حسب اختلاف الروايات، وساروا في الليل سيرا طويلا، لذلك غلبهم النوم. لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام قال لا ضير، يعني لا ضرر، أو قال لا يضير، يعني روايتان هذه أو تلك، لأن غلبة نومهم كان من تعب شديد. نعم، ثم قال لهم ارتحلوا. لما قال لهم ارتحلوا ولم يصلي الفجر قضاء في المكان نفسه الذي استيقظ فيه؟ رواية مسلم بينت ذلك، فقال لهم فإنها ارتحلوا فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم غلبهم النوم بعذر صحيح، قال فإن هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. وفي رواية أخرى عند أبي داود في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، تحولوا عن هالمكان. لذلك أخذ منه العلماء أنه يستحب للرجل أن يتحول عن مكان نعم أصابته فيه غفلة عن العبادة، اتركوا المكان. ومنه ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مكانه. فأنت عم تسمع الخطبة نعست ومن الأردن نعست منها إلى مكان آخر لتكون صاحيا يقظا وأنت تتلقى ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا حديث بعضهم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يوقفه على ابن عمر، المهم هذا أمر آخر. نعم، فما زال ذاك قال لهم ارتحلوا فارتحلوا، في رواية فارتحل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتحل الصحب معه، فسار غير بعيد، المهم تركوا المكان. شوف سار غير بعيد، لأن المهم بعد الاستيقاظ أن تقضى الفائتة، فاتتهم صلاة الصبح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين أمرين، أولا ترك المكان الذي قال أصابتكم فيه الغفلة، ثم لم يسير بعيدا لكي يقضي الصلاة، فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ بالماء يعني، فتوضأ ونودي بالصلاة. هنا نودي للصلاة يعني أذن، لذلك قالوا يستحب الأذان للفائتة للقضاء يعني، يستحب الأذان، ويستحب كذلك أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان فأذن وصلى مع صحابته جماعة مع أنها صلاة فائتة، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته صلى الله عليه وسلم إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، أصابته جنابة ولم يجد ماء. فهنا كأن هذا الصحابي إما ظن أن التيمم للحدث الأصغر ولا يصح عن الجناب، أو لعله لم يكن يعلم مشروعية التيمم، أحد الأمرين والله أعلم. نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني ولو لم تجد الماء فهذا لا يمنعك من الصلاة، تيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هنا هذه العبارة في الحديث النبوي الصحيح فإنه يكفيك، أخذ منها البخاري ما قوله يكفيك معناه تقوم مقام الغسل، التيمم يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء، لأن الكفاية إذا أطلقت تنصرف إلى الكامل، صحيح؟ قال يكفيك، فإذا طهارة كاملة وليست طهارة ناقصة. وأخذ منها العلماء أنه من تيمم في مثل هذا في سفر لم يجد ماء فتيمم لغسل أو عن وضوء فإنه لا يلزمه القضاء. لما لا يلزمه القضاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يكفيك. نعم، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الشاهد من الحديث إخواني الكرام. الآن نتابع طبعا حديث لابد من معرفة مفرداته دون التوسع في ذلك، لأن هذا الحديث سيرد معنا في باب علامات النبوة. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، هنا سيرد معنا مسألة فيما بعد أنه لو كان عنده القليل من الماء في السفر ويخشى على نفسه العطش، أي يدخر الماء للشرب أم يتوضأ به؟ هذه مسألة سترد معنا الآن من الفوائد التي نأخذها من الحديث فيما بعد. قال فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، في الرواية الأخرى أنه دعا عمران بن حصين نفسه، الفلان هذا هو عمران بن حصين راوي الحديث، وهذا صرح به في رواية مسلم في الصحيح برقم 682. نعم، ودعا عليا، إذن دعا رجلين صحابيين هما عمران وعلي رضي الله عنهما، فقال اذهبا فابتغيا الماء، يعني ابحثا عن الماء واطلباه، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو قال سطيحتين، شك من الراوي، يعني تلقيا امرأة راكبة على بعير ومدلية رجليها بين قربتين كبيرتين، ورواية سادلة رجليها وارد في صحيح مسلم، تلقيا امرأة راكبة على بعير مدلية رجليها بين قربتين كبيرتين. هذه القربة الكبيرة سميت مزادة، لما؟ لأنه زيد في جلدها من غيرها، لذلك قيل مزادة لتكون قربة كبيرة. ورواية بين سطيحتين، المزارع أو القربة الكبيرة تسمى كذلك سطيحة، لأنها وعاء من جلدين سطح أحدهما على الآخر. نعم. إذن هذه المرأة تركب على بعير، وعلى البعير قربتان كبيرتان من ماء، أرأيتم؟ فتلقيا امرأة بين مزادتين من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة. ما المراد بذلك؟ يعني بيني وبين الماء يوم وليلة، عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني مسيرة يوم وليلة. ورواية التي سترد في باب علامات النبوة: قلنا لها أين الماء؟ قالت: إيه لا ماء. قلنا: كم بين أهلك والماء؟ قالت: يوم وليلة. نعم. قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. إذن الآن قالت: ونفرنا خلوف، يعني ذهبوا ليستقوا الماء. يقال أخلف الرجل واستخلف من جملة معانيها، إذا رجعتم إلى لسان العرب، نعم، تأتي بمعنى استقى الماء، يعني أهلنا، يعني رجالنا غائبون عن الحي، خرجوا في طلب الماء. فكأنها تشير إليهم أنه أعكم تأخذوا من هذه الفكر بالقربة اللي معي، أنه بيني وبين الماء مسافة يوم وليلة، ورجالنا غير موجودين، معنى ذلك أنه يوجد عندي ذرية، يعني عندي أولادي وعندي بعض النساء، فأنا بحاجة ماسة للماء. قال: فكأن هذه الكلمة استدعاء للرأفة عليها لكي لا يؤخذ من مائها. وفي رواية: فإني ذات أيتام، يعني فيها رواية أنه أنا عندي أيتام وكنت حدا يفكر يأخذ من هذا الماء شيء. ومع ذلك هي قدمت أولا أنه أنا بعيدة عن الماء، اثنين أنه هذا الماء أنا محتاجة إليه لذريتي وأولادي، ثلاثة رجالنا مو موجودين. قالا لها: انطلقي إذن، امشي شرفي. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. إذن كانت هي امرأة مشركة. الصابئ كانت ها كلمة تطلقها قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة صبأ لغة يعني عند العرب خرج من دينه إلى دين آخر، وكانت قريش تطلق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ذما له وطعنا فيه، وتنسبه إلى الضلالة أنه خرج من دين قومه إلى دين آخر. لذلك هي قالت لهم: هذا الذي يقال له الصابئ. لما قالت لهم ذلك؟ لأنهما قالا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالا لها: انظروا إلى حسن الأدب وحسن التخلص من الصحابيين. قالا: هو الذي تعنين. الصابي ما يمكن أن يقر سيدنا علي وعمران أنه هو الصابي، لا مو صابي. فإذا قالا لها لا مو صابي لفات المقصود، وإذا قالا لها نعم يكون أقراها على قولها. لذلك كان من روعة الجواب ومن حسن الفهم في الجواب وفي الإصابة في الجواب، قالا: هو الذي تعنين، يعني هو اللي ببالك، هذا الشخص اللي بذهنك هو نفسه. فهذا حسن تخلص في الجواب. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، يعني كيف سألها عن الماء إلى آخره. قال عمران: فاستنزلوها عن بعيرها، يعني طلبوا منها أن تنزل عن بعيرها، طبعا بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين وأوكأ أفواههما. المزاد القربة الكبيرة لها فم أسفل ولها فم أعلى. الفم الأعلى لإملاء القربة بالماء، والفم الأسفل لأخذ الماء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فرغ الماء من الأفواه السفلى وأمر أن تربط الأفواه العليا. إذا انتبهوا ماذا فعل؟ ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو قال السطيحتين وأوكأ أفواههما، يعني ربط الأفواه العليا. طبعا في رواية أخرى تبين لما النبي صلى الله عليه وسلم ربط الفم المزاد العليا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مج فيها، مج في المزادتين، كما ورد في أحاديث كثيرة أنه مج في البئر فكثرت مياهه، وهنا مج في المزادة ثم أمر أن تربط. فإذا ربطت أفواه المزادة العليا وأخذ النبي يفرغ من أفواه المزادة السفلى، يعني الحنفية السفلى، وأطلق العزالي. هذه العزالي هي الأفواه السفلى. العزالي جمع عزلاء، يقال عزالي وعزالة، صحاري وصحارة، كلاهما صحيح. إذا أطلق العزالي فتح أفواه المزاد السفلى إلى أن امتلأ الإناء، ثم نودي في الناس أسقوا واستقوا، يعني اشربوا وأسقوا غيركم. نعم، يقول عمران رضي الله عنه فسقى من شاء واستقى من شاء. والاستقاء كان بأنهم شربوا وملأوا ما معهم من إداوات. إذن كما قال عمران فسقى من شاء واستقى من شاء. رواية مسلم وهي برقم 682 كما قلت لكم يقول ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة. إذن لم يشربوا فقط وإنما ملأوا القرب والآنية التي كانت معهم. نعم، وكان آخر ذاك، يعني بعد ما شربوا وسقوا وملأوا آنيتهم، كان بعد ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. إذن عرفنا من خلال هذا أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، فلما وجد الماء أعطاه الماء لكي يغتسل، فقال له اذهب فأفرغه عليك، يعني اغتسل به. الآن عاد الحديث إلى المرأة، قال وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. هي كانت خايفة على الماء، وقالت لهم بيننا وبين الماء مسافة طويلة، ونحن في عنا ذراري وأهل نمون إلى آخره، وكنت أربو على الماء، وإذ وجدت حنفيات المزادتين انفتحت من تحت من أسفل القربة والماء يسيل منها وهي تنظر. بعد ما قال وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، انظروا إلى القسم الذي أقسمه عمران بن حسين رضي الله عنه، قال ويم الله، هذا قسم، لقد أقلع عنها، يعني تركها الناس وأعادوا إليها القربة وكف عنها الناس، أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يعني الماء في المزادتين صار أكثر من الكمية التي كانت قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الماء. اطمأنت إذن أنه الماء الحمد لله يعني كما هو. فقال النبي، هنا شوفوا يعني الذوق الرفيع للنبي عليه الصلاة والسلام، الخلق العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة لما جاء بها أما أصابها شيء من الرعب، شيء من الخوف على الماء الذي بين يديها، وخاف واحتبست عن أهلها، هي ذاهبة إلى أهلها تريد أن تأخذ لهم الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها وتأنيسا لها، نعم قال اجمعوا لها قال فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، أو ودقيقة وسويقة، كلاهما صحيح، يعني جمعوا لها فاخر الطعام العجوة من أجود أنواع التمر، وجمعوا لها الدقيقة والسويقة يعني من أصناف الطعام عندهم، ماذا يوجد من أصناف الطعام، جمعوا لها حتى جمعوا لها طعاما، هنا يعني حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، ورواية كثيرا وردت في مسند أحمد، يعني جمعوا لها طعاما كثيرا، فجعلوه يعني جعلوا هذا الطعام في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. تفضل، هذا هو الطعام، مع أنهم لم يأخذوا من مائها على الحقيقة شيئا. نعم، ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها، وفي رواية فقال لها، قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. يعني الآن عرفتي، علمت علم اليقين وشاهدت بعينك ورأيت رأي العين أن ماءك لم ينقص. ما رزقنا، ما معنى ما رزقنا؟ يعني ما نقصنا، ما نقصنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا. هذه البركة، وهذه طبعا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته، ولذلك سيذكرها البخاري، سيذكر البخاري هذا الحديث في باب علامات النبوة. هنا كلمة تعلمين كلمة جميلة، يعني الآن عرفت وعلمت علم اليقين وشاهدت ببصرك ورأيت رأي العين أن ماءك لم ينقص منه شيء، يعني كأنه عم بيقلها أنه أنت مالك فضل علينا، مائك كامل يمكن أكثر، والله تعالى هو الذي سقانا، ومع ذلك جمع لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الكثير تطيبا لخاطرها. هذه فأتت أهلها، رأت هذه المعجزة العجيبة، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني طولت تأبطأت عنهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالوا العجب، حبسني شيء عجيب، لقيني رجلان، ذكرت القصة، فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، قصت عليهم الخبر، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها، يعني أشارت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء والأرض، يعني تقول إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقا. يعني هذا الرجل أحد أمرين، إما أسحر شخص بين السماء والأرض، أو إنه رسول صادق، رسول الله حقا، ما في حل ثالث. طبعا هم سمعوا هذا الخبر و يعني متعجبين، لكن ما ظهر أنهم دخلوا في الإسلام، لكن انظروا ماذا فعل المسلمون بعد ذلك معهم، عملا من أعظم الأعمال. هذه الصحبة اليسيرة التي صحبت فيهم هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف النبي عليه الصلاة والسلام رعى هذه الصحبة اليسيرة؟ قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرمة التي هي منه، يعني كانوا يبعدون عن البيوت التي هي فيها، يعني يبعدون عن قومها. طبعا نلاحظوا ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام ما حد أصاب المسلمون، ما أغاروا عليها بالمرة ولا على قومها، كل ذلك لرعاية ذمة هذه الصحبة اليسيرة، مع أنه ما لا فضل، يعني حقيقي الفضل لله، لكن ما جيء بها، فالمسلمون عاملوها هذه المعاملة. هي انتبهت لهذه المسألة، عم يسمعوا بالأخبار كلهم في غارة هون وهون وهون، لكن نحن ما حدا عم يجي لعنا، فقالت يوما لقومها ما أرى، وفي رواية ما أرى، أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني هدول ما عم يعني يتركونكم صدفة أو غفلة أو نسيانا عنكم، قطعا هؤلاء القوم يتركونكم عمدا. فهمت أنهم تركوها وقومها رعاية لهذه الصحبة اليسيرة. رأيتم إلى هذا الوفاء العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. نعم، فهل لكم في الإسلام؟ ادخلوا بالإسلام. هذا هؤلاء على غاية الوفاء وعلى غاية رعاية الذمة ورعاية الصحبة، شرحت لهم فهل لكم في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. هذا هو الحديث العظيم الذي سيرد معنا في وقت آخر. الآن نحاول أن نذكر بعض الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. من الفوائد أن الفوائت يؤذن لها وتصلى جماعة. من الفوائد في هذا الحديث أنه لا يجب طلب الماء إذا غلب على الظن عدمه أو قطع الرجل بذلك، ما يجب عليه طلب الماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك، لم يأمره بطلب الماء الجنب الذي أصابته الجنابة، قال عليك بالصعيد، لم يقل له ابحث عن الماء. ومن جملة كذلك الفوائد أن المرأة هنا لم يستأذن في الشرب من مائها أو الأخذ منه. لما لم تستأذن المرأة مع أن الماء ملكها، ومع ذلك لم تستأذن في الأخذ منها؟ لأن الماء الذي شربوه هو الماء الذي أمده الله تعالى بالبركة وليس نفس مائها. ومن هنا قال لها عليه الصلاة والسلام، ما رزقناك من مائك شيئا وإنما سقانا الله. من الفوائد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد الماء، لما جاء الماء وحصل الماء، قال للجنوب اغتسل، مما يؤكد معنى الحديث الذي يروي أبو ذر، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، تيمم يبطل عند وجود الماء. الفائدة كذلك أنه في الحديث دليل على جواز استعمال أواني المشركين التي تعد للماء. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المزادة وأخذ منها الماء، قالوا ففي ذلك دليل على جواز استعمال ماء المشركين الذي في أوعيتهم المعدة لذلك. الفائدة الأخيرة التي قد نتوسع فيها فيما بعد، وهو يا ترى إذا كان في سفر ومعه قليل من ماء ويخشى على نفسه العطش، هل يتوضأ بالماء ويغتسل أم يدخره لساعة العطش؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ لم يكن عطشا ولا خاف على نفسه العطش، ولا يظهر أن الحديث لا يدل على أن أحدا من القوم كان يريد الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالماء الموجود لأن الماء كان قليلا، فتوضأوا بالماء الموجود ثم ساروا. لما ساروا بعد ذلك أدركهم العطش الشديد بعد أن ساروا. لذلك ورد عن بعض الصحابة وعن كثير من الصحابة بأنه كما رواية ابن عباس قال، إذا كنت مسافرا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا توضأ واحبسه لنفسك. والدارقطني كذلك روى عن علي رضي الله عنه، سئل عن الرجل يكون في السفر تصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش، قال يتيمم ولا يغتسل. وورد عن الإمام أحمد أنه قال، عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبسون الماء لشربهم ويتيممون. ونص الإمام أحمد على أنه لو رأى قوما عطاشا، رأى قوما عطاشا ومعه إداوة من ماء يسقيهم الماء ويتيمم. الآن السؤال، هل ذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ يعني يجب عليه أن يدخر الماء للعطش المتوقع أم يستحب له ذلك؟ الفقهاء على قولين في هذه المسألة، بعضهم قال يجب كالشافعية، وبعض إصحاب الإمام أحمد قال يستحب ذلك. لما؟ قالوا لأن العطش أمر متوقع، أما الطهارة فأمر حاضر. نعم، ولذلك قالوا يستحب ذلك استحبابا ولا يجب وجوبا. هذه بعض الفوائد التي نستفيد منها من هذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، والحمد لله رب العالمين.